أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. قبل أن نتابع في جواب التساؤلين اللذين طرحناهما في آخر البحث في آية سورة النساء 29، إلا أن تكون تجارة عن تراض، حيث طرحنا أنه بمعزل عن البحث الذي أثرناه من شرطية الرضا أو مانعية الإكراه، أنه ما المقصود بالدقة بالتراضي هنا؟ إذ قد يقال بأن الشرط هو طيب الناس، وحينئذ فهذا ارتفاعه أعم من ارتفاع بالإكراه، قد يرتفع بالإحراج ومطلق الضيق النفسي عند الإنسان، كأن تزعجه زوجته الثانية فيطلق زوجته الأولى محرجا من الثانية مثلا. هنا لا شك أنه لا يوجد طيب نفس ولا يوجد رضا. ماذا يقال في المقال؟ وقد يستدل على هذا أيضا برواية، رواية منصور بن يونس. التساؤل الثاني هذا بده حل، إما نلتزم بهذا المعنى أو لابد من إيجاد وجه له. التساؤل الثاني الذي طرحناه في آخر البحث السابق هو حول أن ظاهر المستثنى من الباطل، سواء كان الاستثناء متصل أو منقطع، وهو منقطع بحسب ما اخترناه سابقا، هو التجارة الناشئة عن تراضي، يعني أن يكون التراضي قد اقترن بالعقد، وإلا فهو داخل في الصدر حينئذ، فيكون من أكل المال بالباطل، فيكون حينئذ العقد باطلا من أساسه وغير قابل للحوق الرضا، حيث إن المشهور أن العقد لا يبطل من أساسه، بل يكون كالفضول موقوفا على جي. وقد يعد هذان البحثان من ثمرات التساؤل الأساسي اللي طرحناه، أن الرضا شرط أم الإكراه مانع جي. لكن قبل هذا وذاك، لدي استدراك، لأنني قلت يوجد في الأدلة أدلة لا هوية عنوانية لها مثل الإجماع وسيرة العقلاء، وتوجد أدلة ضمن الأدلة المستدل بها في هذا الشرط تدل على شرطية الرضا. الأول آية التجارة عن تراض، والثاني النبوي لا يحل مال امرئ إلا عن طيب نفس أو نفسه. وقلت هذه الرواية ضعيفة لأنها غير موجودة بهذا الشكل في شيء من كتبنا ومروياتنا، وهي منقولة في العوالي الذي يشتمل على كثير من الروايات العامية المبثوثة في كتب فقه الإمامية كالتذكرة والخلاف وغيرهما، حولها إلى روايات، هي روايات مستشهد بها على كل حال، لكنها ليست من مصادر مدرسة أهل البيت عليهم السلام. لكن وجدت بعد ذلك رواية هو هذا الاستدراك، في الباب الثالث من أبواب مكان المصلى، الجزء الخامس من الوسائل، صفحة 120. الحديث الأول، محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرعه، زرعة بن محمد الحضرمي معروف الواقف الشهير، عن سماعة أو سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام. نفس الرواية يرويها بعد ذلك محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن أبي أسامة زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السلام. في إشكال فني على صاحب الوسائل، وهو أنه لماذا بدأ بمحمد بن علي بن الحسين؟ لأن ديدن صاحب الوسائل والمفترض أخطاء المحدث أن يبدأ بالمصدر الأهم فالأهم. فإذا نفس الرواية مروية بسند متصل واضح الصحة وليس فيه أحد من الواقفة، أفضل من رواية زرعة وسماعة، وكلهم إمامية معروفون ومتسالم على إماميتهم ووفاقتهم أيضا. بس أهل الدراية بعدين صار يقولوا إبراهيم بن هاشم الرواية من جهتي حسن، هذا كلام جديد أصلا لا يتمشى على مباني صاحب الوسائل الذي يعتقد بقطعية وصحة جميع رواية الكافي، فلا يصلح عذرا له. يعني الرواية متصلة الإسناد وصحيحة طبقا لموازين الإمامية، وكل رواتها إماميون عدول، والمصدر هو الكافي للكليني، فلا بد أن يصدر الباب. نحن نؤمن أن صاحب الوسائل من طريقته إذا الرواية أوضح دلالة وموجودة في مصدر متأخر ينقلها أولا، لأنه يحشد الأدلة، وليس الأمر كما يقال بأن المصادر جميعها عنده صحيح، إذ الصحيح له مراتب أيضا، والقيمة العلمية للمصادر واضحة بالتفاوت فيما بينها. لعل هذا الذي وقع منه على خلاف العادة يعني في بعض الأبواب كان من جهة أن الكتب الأربعة عنده كأخباري كلها قطعية الصدور، ما فرق بينها، ولذلك ولا يفرق بالسناد وبغيرها. أنا أقول بمعزل عن الخلاف المدرسي الإخباري والأصولي، أخباري المحدث لما بيصير محدث لابد أن يراعي ما يمكن مراعاته من ضوابط على مختلف المباني، وحينئذ لا شك ولا ريب لدى شيعي من الشيعة إلى أي مدرسة انتمى، فقهية أو أصولية أو منهجية، في أن الكافي بين كتب الحديث كالشمس في رائعة النهار، من حيث الزمان ومن حيث الكيف ومن حيث الدقة في نقل الروايات وإلى ما هنالك. خصوصا يزداد الإشكال أن بقية الروايات اللي راح ينقلها هي عن الكافي، فكان يستطيع أن ينقل الرواية الأولى عن الكافي يقول ورواه محمد بن علي بن حسين بإسناده عن زرع عن سماعة مثله، ثم يكمل في رواية الكافي، لأنه عادة إذا أراد أن يغير السياق يبدأ بالاسم الصريح، ما بيقول ورواه فلان. جيد، مو مهم، أمر فني. في حديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. بطيبة نفسه في تصحيف ما في تصحيف، قابل للتصحيح على كل حال، بهذا الشكل، فإنه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيب نفسه أو بطيبة نفسه، مو مشكلة. واضح جدا أن هذه الرواية واضحة، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، هيك صارت. نعم، البحث الذي يثيره الفقهاء عادة في ذي الحديث العوالي من أنه لا يحل الحلية الوضعية مش التكليفية أو التردد بينهما أو الشمول لهما معا، هنا بعد لا يأتي لأنه لا يحل دم امرئ مسلم، واضح الحلية تكليفية وبحسب ظهور السياقي ولا ماله إلا بطيبة نفسه، واضح أنه حلية تكليفية، خصوصا أنه هنا مو تجارة وبيع وشراء وأحكام وضعية، تمنني لا يجوز لي أن أخون الأمانة، واضح أن الحكم تكليفي من جهة الموضوع ومن جهة السياق أيضا. ولعل هذا السبب هو الذي جعل معظم المحشين على مكاسب الشيخ ونفس الشيخ لا ينظرون في هذه الرواية ولا ينقلونها أصلا، مع أن القاعدة تؤخذ منها بشكل طبيعي، يراد منها الحكم التكليفي الذي لا يلازم الفساد الوضعي كما لا يخفى. وإن كان بحسب نظرنا ظاهر هذا الحديث وذاك الحديث بالأصل عندما يقال لا يحل أنه الحلية التكليفية ستلازم أمرا وضعيا أو لا تلازم، هذا محل البحث، هذا هو الاستدراك يا أخوة. بعد هذا الاستدراك نأتي إلى محل الكلام فنقول أنه ما المقصود إلا أن تكون تجارة عن تراض؟ ما المقصود بالتراضي هنا؟ هل المقصود الرضا بمعنى الانشراح النفسي وأن كل ما لا يكون بيعا مقرونا بهذا الانشراح النفسي يكون باطلا، فمن يبيع مضطرا يكون بيعه باطلا، من يبيع محرجا لإلحاف عليه يكون بيعه باطلا، وهكذا فتتسع دائرة البطلان حينئذ إلى كل هذه الموارد، ولا وجه لتخصيص جملة من المحشين والمحققين محشين على المكاسب الشيخ الأمر بخصوص الاضطرار، أنه يدخل الاضطرار ويخرج الاضطرار، إلا إذا كان مقصودهم من باب المثال، ولكن ظواهر كلماتهم وكأن الاضطرار هو عقدة البحث أنه يدخل أو يخرج بحسب التفسير، مع أن الأمر لا ينحصر بالاضطرار. ويظهر من بعضهم أيضا الالتزام بأن المقصود بالرضا الطيب النفسي والانشراح النفسي، وهو شرط، وهذا ما انتهى إليه بعض أساتذتنا المعاصرين في فقه العقود. ويلزم من هذا كما لا يخفى، سواء التزم أو ما التزم، أنا لا أقول التزم باللوازم، بطلان كثير من العقود والبيوع وإلى ما هنالك بمقتضى هذا الكلام. وحاول البعض أيضا أن يستأنس لهذا المعنى برواية منصور بن يونس الواردة في الباب 38 من مقدمات الطلاق وشرائطه في الجزء 22 من الوسائل صفحة 87، الحديث الأول محمد بن يعقوب عن حميد بن زياد عن ابن سماعة، طبعا ابن سماعة في الطبقة هو الحسن بن محمد بن سماعة الكندي، مش ما له علاقة سماعة ذاك، عن عبيس بن هشام يقال له الناشري على ما ببالي، وصالح بن خالد جميعا عن منصور بن يونس. عبيس بن هشام له توثيق ومنصور بن يونس له توثيق، رواية موثقة ما في مشكلة. قال سألت العبد الصالح عليه السلام الإمام الكاظم وهو بالعريض أو العريض، هذه منطقة قريبة من المدينة المنورة وكانت معروفة فيها ضيعة أو ضياع لأهل البيت عليهم السلام، ويقال إن علي بن جعفر مدفون هناك وله قبر معروف، وأن له قبر أيضا في قم. ف فقلت له جعلت فداك إني تزوجت امرأة وكانت تحبني فتزوجت عليها ابنة خالي وقد كان لي من المرأة ولد فرجعت إلى بغداد فطلقتها واحدة ثم راجعتها ثم طلقتها الثانية ثم راجعتها ثم خرجت من عندها أريد سفري هذا يعني إلى أن جئت إليكم حتى إذا كنت بالكوفة أردت النظر إلى ابنة خالي يعني أنا جاي بالطريق زوجة الأولى ببغداد زوجة الثانية بنت خال وين في الكوفة وهو جاي إلى المدينة ها؟ أردت النظر إلى ابنة خالي فقالت أختي وخالتي لا تنظر إليها والله أبدا حتى تطلق فلانة سيصير شو طلاق ثالث جيد فقلت ويحكم والله ما لي إلى طلاقها من سبيل فقال لي هو ما شأنك هون في بعض النسخ هو من شأنك ولعلها أصح أو هو شأنك لا هذه ولا تلك بس ما عندنا نسخة بدون هذه وتلك يعني ليس لك إلى طلاقها من سبيل لأنه واضح إذا طلقتها بعد وقعت في مشكلة وعندك ولد منها لا ليس لك الإمام عبد الله إلى طلاقها من سبيل فقلت إنه كانت لي منها ابنة هناك ولد وهون ابنة ما مشكلة الولد أعم من الذكر والأنثى وكانت ببغداد وكانت هذه بالكوفة وخرجت من عندها قبل ذلك بأربع فأبوا علي إلا تطليقها ثلاثة ولا والله جعلت فداك ما أردت الله ولا أردت إلا أن أداريهم عن نفسي يعني أدفعهم وقد امتلأ قلبي من ذلك طلق فمكث طويلا مطرقا ثم رفع رأسه وهو متبسم فقال أما بينك وبين الله فليس بشيء ولكن إن قدموك إلى السلطان أبانها منك هذا الفرق بين عالم الثبوت وعالم الإثبات جيد فقيل إن ظاهر هذا الحديث المعتبر أن بالإحراج ما في إكراه بالمعنى الإكراه في إحراج وإلا هم مو عدو مسلط سيف أخته وخالته عصبية فيقال بأنه لم يقع الطلاق بسبب هذا لكن أمام السلطان راح يثبت الطلاق الأول ما راح يحق له يرجع له رفعوه أمام السلطان ولا ما رفعوه خير لسه القضية بالثلاث يعني تحتاج لها محلل وإلا كان بيرجع بيعقد عليها بتزوجها الأولى مو مهم فقيل إن هذا لارتفاع طيب النفس مع أنه لم يتحقق الإكراه أبطل الإمام الطلاق الغريب أن بعض المحققين استشهد بها الرواية يا أخوان مع أن الجواب واضح في الرواية نفسها فيقول ولا والله جعلت فداك ما أردت ذلك ولا أردت إلا أن أداريهم عن نفسي يعني أبرعهم أدفعهم عن نفسي وقد امتلأ قلبي من ذلك لأني تلفظت به واضح هنا أوقع الطلاق ولم يقصده فاختل عنوان القصد بمعزل عن الإلحاف لأن الملحف عليه قد يقدم على البيع مريدا له في طول الإلحاف يعني أنا الآن ما بدي بيع الكتاب تجي أنت صديقي وإلك مونة علي وأنا بحاجته بتصر علي فأبيعك قاصدا للبيع مرة أخرى لا أنا ما بقصد طلاق زوجتي بس بتلفظ حتى أدفعهم عني فقط طبعا هو حتى يدفعهم عني حتى يوصل إلى بنت خاله ولا هو ما كان يقدر يكمل للمدينة
ما في قصد الإمام لأنه ما في شهود
لا احتمال موجود هذا
والسلطان
هذا احتمال موجود لأنه في الرواية شو عم بيقول فأبوا علي إلا تطليقها ثلاثة. ظاهر في أنه الآن طلقها ثلاثة، ما اعتمدوا على الطلقتين السابقتين، كأنهم سنة ها؟ ويريدون منه أن يطلق ثلاثا في مجلس واحد حتى لا يعود إليها. فالإمام عم بيقول إذا رفعوك إلى السلطان خلص انتهى وضعك معها. بس أنت في الواقع لم يقع التطليق، بس في شيء أصح من اللي عم تتفضل فيه، هو نفس ولا والله ما أردت ذلك، ولا أردت إلا أن أدراهم عن نفسي، أنا مش قاصد إلى إلى الموضوع.
مطلقة
بغداد، مطلقة ببغداد، شو عرفهم هني وشو فيه هني؟ إيه هو محتمل الظاهر توصل معه لهون. يعني بده يقول للإمام هذا البعض بيجعلوها من روايات أن الطلاق ثلاثة في مجلس واحد تقع طلقة واحدة. مو مهم السهل البحث، المهم أن الرواية لا تصلح دليلا لمحل الكلام، فنبقى حينئذ والآية والرواية ها؟ وكلامنا في الآية فعلا. هل المقصود في المقام من التراضي الانشراح النفسي؟ إذا كان هذا هو المقصود فلا شك ولا ريب في أنه يلزم منه بطلان كثير من البيوع مما لا يلتزم به فقيه في الإسلام، ومن المعلوم بالضرورة عدم ذلك. من هنا صار الفقهاء بصدد التوجيه لهذا الأمر، فذهب المحقق الإصفهاني رضوان الله تعالى عليه إلى أنه كما يوجد رضا بمعنى الانشراح النفسي، يوجد رضا بمعنى الانشراح العقلي. والمقصود من التراضي في المقام أعم من الانشراح النفسي والانشراح العقلي، والانشراح العقلي حاصل في هذه الموارد كما لا يخفى. فيقال له وهو ملتفت إلى هذه المداخلة بأن الانشراح العقلي حاصل أيضا في الإكراه، فيقول نعم نقبل ذلك، ولذا فإن آية إلا أن تكون تجارة عن تراض لا أقبلها دليلا على بطلان عقد المكره. ويستدل هو لبطلان عقد المكره بمثل حديث الرافع مثلا حينئذ، أو روايات الطلاق أو أشياء أخرى. تصدى السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه وقال نحن لم نفهم كلامك، معنى الكلام يعني في كتاب البيع، ما المقصود من الانشراح العقلي؟ ما عندنا انشراحين، والقوى العاقلة ما لها علاقة بالانشراح، ليست من قوى النفس القوى العاقلة. الشيخ الأصفهاني أجل من أن يعني يتعامل معه بهذه الطريقة، لأنه هو فيلسوف الرجل. لكن خلاص الإشكال العلمي هي أنه الانشراح العقلي ليس شيئا غير الإدراك العقلي. أي وإذا المقصود من الإدراك من التراضي صار مقصودك من التراضي ها الإدراك العقلي ليس شيئا آخر، وإلا انشراح. وحينئذ أنا أضيف وأقول إذا كان هذا المعنى وهذا صحيح، شو الانشراح العقلي يعني توسع بالعلم، شو الانشراح العقلي؟ فحينئذ لا شك ولا ريب في أن الانشراح العقلي حينئذ ليس شيئا غير العلم والقصد والإرادة، أعم الإرادة المغلوبة والإرادة غير المغلوبة حينئذ، لأن الإرادة المغلوبة في إرادة أيضا إلا أن يبلغ حد الإلجاء فأنت في الإرادة، نحن كلامنا مش في الإلجاء. لكن الإشكال الذي أوجهه أنا المحقق الإصفهاني هو قصة تفسير التراضي بهالمعنى، بأي دلالة عرفية يفسر التراضي بهذا المعنى؟ لا يحل أو لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي. ها؟ إيه عن قصد عن إرادة، ما هي أصلا بتصير مثل القضية بشرط المحمول، هو إذا تجارة يعني فاعل بالقصد والاختيار، بالقصد والإرادة. هسه الاختيار بالمعنى الاختيار ولو في طول الإكراه بالمعنى العام. فحينئذ ما له معنى، بصير شرط التراضي شرط مستدرك حينئذ، على أنه خلاف الظاهر. في اللغة العربية لا يستخدم مصطلح أو عنوان التراضي للانشراح العقلي أو للإدراك العقلي أو للقصد العقلي أو للإرادة الثابت عقلا كما لا يخلى. جيد. ثم إن المحقق الإصفهاني أفاد لو أنه لا طريق لنا، كأنه ملتفت إلى ضيق الخناق في التفسير، إلا أن نقول بهذه المقالة، وإلا إذا فسرنا الانشراح بالانشراح النفسي فقط يلزم بطلان بيع المضطر، وهو مما لا يلتزم به أحد. أقول مو بس المضطر، حتى الحيي، حتى المحرج، حتى إلى آخره. وحينئذ انتبهوا يا إخوان، يلزم أن من ليس لديه طيب نفس مبني على شبهة، بحيث لولا هذه الشبهة كان لديه طيب النفس، أيضا يلزم بطلان عقده، لأنه يصبح العبرة بإدراكه مش بواقع. يعني من اعتقد الإكراه مثلا فباع في اعتقاده، جيد، ولم يكن مكرها واقعا، فلا يكون العقد صحيحا أيضا. على هذا الأساس المحقق الإصفهاني أصار وانتهى إلى نهاية المطلب وقال هذه الآية لا تصلح دليلا في المقام، يعني في بطلان بيع المكره. جيد، احنا ما بدنا نروح هسه لبطلان وعدم بطلان، بدنا نظلنا بالتراضي. يا ترى الا نستطيع ان نفهم من هذه الايه شيئا اخر؟ طبعا سيد الخوي عنده كلام هنا ثلاثي الاطراف، كما لا يعود في تقديرنا، لا يعود الى محصل هذا الكلام. يعني اقول السيد الخوي ما خلاصته، لان البائع قد يبيع وهو مختار منشرح النفس، وقد يبيع وهو غير منشرح النفس للبيع، لكنه يحمد الله على توفيقه أنه باع، فما في المضطر. وقد يبيع وهو لا يتأتى منه سوى الحسرة على بيعه، وهو المكره. والآية ناظرة إلى الثالث دون الأول والثاني، وهذا الفارق الأساسي بين المضطر وبين المكره. هذا الكلام يا إخوان كلام غير منهجي أساسا في تقديري، راجعوا موجود في تقارير الشهيد الصبري الثلاثة، في تقارير السيد الخوي الثلاثة للمكاسب، يعني في مصباح الفقهاء وفي محاضرات فق الجعفري وفي البنطيح اللي طبع مؤخرا في قلب الميرزا علي الغرب رضوان الله عليهم جميعا. إذ أولا ننقض على السيد الخوي، لازم كلامكم أن الميزان صار في الصحة والفساد، أن يصح منه أن يحمد الله أو لا يحمد الله، واللي باح حياء أو هذا اللي طلق الحافة لا يحمد الله وإن كان لم يبلغ حد الإكراه، تلتزم بالبطلان فيها سيدنا؟ ولا أعرف فقير التزم بالبطلان في مثل هذه الحالة.
صحيح هذا كل
حال. أي. جي. لا يحمد الله لأنه وفق، يعني أنا إذا مضطر بيع حتى عالج ابني بشكر الله إنه الحمد لله تهيأ لي واحد يشتكي. المهم هذا أولا. ثانيا نحن بصدد تفسير الرضا، مش بصدد إبراز مطلق فارق أيا كان. وإنت لما رفضت أن المقصود من الرضا الانشراح العقلي قلت الانشراح النفسي، فحينئذ قلت بأن الانشراح النفسي حاصل هنا وغير حاصل هناك. أقول حمده لله لا يعني انشراح النفسي بالبيع، أنا غير منشرح النفس ببيع اضطررت إليه، أنا أبقى أتحسر على ما ورثت من أبي عن آبائي من كتاب، لأني بعته ولو كان لي معالجة ابني. وإن كان أحمد الله متعلق الحمد غير متعلق التحسر كما هو واضح. لذلك هذا الكلام غير فني وغير منهج حقيقة، يعني من حيث المبدأ ما موجود شيء يعتد به. وللأسف وجدت كثير من الفقهاء أهملوا البحث في الجانب، ما تعرضوا لحقيقة الرضا في المقام، وكأنه الإكراه ماشين فقط. جاي لكن ما يستشف من كلام في المقام أو من كلمات السيد الإمام رضوان الله عليه، ولو قاله في غير هذا المقام، مش في مقام بحثنا تفسير حقيقة التراضي، بل في مقام جواب السؤال الثاني هو قاله، أقول ما يستشف من كلام السيد الإمام أكثر من جواب يتردد بينها وهي متقاربة. الجواب الأول أن موضوع المستثنى هو الباطل، فموضوع المستثنى منه هو الباطل، موضوع المستثنى هو الحق، وإن عبر عنه بالرضا في المقام، ويكون التعبير بالرضا ورد مورد الغالب من أن التجارات تكون عن تراض، فلا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل بل كلوها بالحق. وأحد أبرز مصادق الحق هو أن يكون تجارة عن تراض، فيكون التعبير بالتجارة عن تراض ليس تعبيرا لحصر سبب الحل بأن تكون التجارة عن تراض، بل لبيان المصداق. طبعا مش بينه هو بهذا الشكل، أنا ارتأيت بيانه، إما بترتضوا أن هذا له وإما يكون بيان لي، ها؟ فيكون حينئذ التجارة عن تراض هي المصداق الأبرز والأكمل لحلية أكل أموال الناس والأكثر تعارفا، وإلا فإن هنالك ما لا يصدق عليه أنه تجارة وتحل معه كما في الهبات، يعني ما بيحل أكل مالك بالهبات جاي، وغير الهبات من العقود العقلائية المنضاد التي لا يصدق عليها أنها تجارة أيضا كما لا يخفى. وعلى هذا الأساس فيكون بدل الرضا هو الحق في المقام، هو بيقول، لكن أنا أقول بدل التجارة عن تراض يكون أنه لا يجوز لكم أكل أموالك أموالي بعضكم بعضا بالباطل، ويجوز لكم أكلها بالحق. ومن أبرز مصادق هذا الحق التجارة عن تراض. لكن هذا الكلام يتوقف أولا على أن لا تكون الآية حاصرة، ويتوقف أيضا على حمل التجارة عن تراض على المثالية لا على الموضوعية، ويأتي بحثه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، على محمد وآله الطاهرين.